بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. تعرضنا في الليلة الماضية إلى خصوصيات التراث الروائي الشيعي، وقلنا أن هذا التراث الروائي الموجود عندنا اليوم والمتداول في الكتب المعروفة له مجموعة من الخصوصيات تميزه عن أي تراث روائي آخر موجود بين المسلمين، وهذه النقاط الخمسة هي نقاط قوة تجعل هذا التراث نقولها بضرس قاطع هو الأفضل والأمتن والأضبط. نأتي الآن استكمالا لما بدأناه في الليلة الماضية إلى سؤال قد يطرحه البعض، وهو أننا بدأنا حديثنا حول دعوات التصحيح وتنقيح التراث. إذا كان التراث فيه هذه نقاط القوة فأيضا لا بد أن نعترف أن فيه نقاط ضعف، وهذه النقاط لا بد أن تعالج ولا بد أن يسلط عليها الضوء وتوضع على طاولة البحث العلمي لكي نتجاوزها ونتداركها. السؤال هنا، لماذا دائما ما نجد رفضا لأي حركة إصلاحية تصحيحية للتراث الشيعي؟ أنتم بالأمس قلتم أن هذا التراث لا توجد فيه قداسة مثل القداسة الموجودة عند الآخرين. زين، إذا لا توجد هذه القداسة لماذا نجدكم تقفون بشدة وبعنف أمام من يدعو لتصحيح هذا التراث؟ الآن بغض النظر عن الأسماء، لماذا هذه الشدة في التعامل؟ زين. أولا ذكرنا في الليلة الماضية أن عملية تنقيح وتصحيح التراث ماذا؟ مستمرة، لم تنقطع، وجئنا بأمثلة واضحة وصريحة بالأسماء وبالمصادر، فلذلك لا يمكن أن يزايد الإنسان حول هذا الأمر أن يقول لا الآن يوجد جمود كامل. لا، حركة التصحيح والتنقيح هي حركة مستمرة. نعم، نحن نسجل ملاحظة ثانية حول بعض دعوات الإصلاح والتصحيح والتنقيح، وهي أن أصحاب هذه الدعوات عندهم بعض المشاكل تجعل من دعواتهم، وإن كانت الدعوة في نفسها حق لكن لا تؤهلهم هذه المشاكل إلى أن يخوضوا هذه التجربة. رعاية لاختصار الوقت ولكي لا يكون البحث تخصصيا، سنذكر ثلاثة مشاكل رئيسية في هذا الجانب، صلوا على محمد وآل محمد. المشكلة الأولى والتي نجدها عند كثير من أصحاب هذه الدعوات أنهم يدعون إلى تصحيح التغاث وإلى نقده وإلى تنقيحه وإلى البحث فيه، ولكن يفتقدون أدوات هذا البحث. يعني يدعو للتصحيح ويخوض غمار هذا البحث، لكن عندما نقيم هذه التجربة نجد أنه لا يملك أدواتها. جيب مثال، مثلا عندك سيارة معطلة خربانة، نعترف أن السيارة خربانة ما بين خلاف، وأنت تريد إصلاحها، أيضا لا نختلف أن نيتك صالحة وصادقة، لكنك لا تملك أدوات العمل في السيارة ولا تملك الخبرة الكافية لأن تفتح السيارة وتبدأ بالعمل فيها. فلذلك هل سأسمح لك أو سأمنعك من ذلك؟ سأمنعك، لأنه رغم صدق نيتك ورغم صحة المشكلة التي أثرت لها، إلا أنك لا تملك الأدوات التي تؤهلك للقيام بهذه المهمة. فعندما أنا أمنعك من هذا الأمر، أنا لست بصدد إضفاء قداسة على سيارتي وأنها لا هي أفضل سيارة، وإنما لا أرى فيك الأهلية للقيام بهذا الأمر رغم اعترافي بوجود الخلل. ميز منعي لك لا يعني أني أعتقد بعصمة التراث، وإنما البحث في التراث الروائي وعملية تقييم الروايات هو بحث تخصصي، بحث تدخل فيه تدخل فيه مجموعة من العلوم وليس علما واحدا. أنا أبدأ أعدد لك العلوم، أنت الآن سجل وبعدين بسألكم كم علم. أول علم يدخل في هذه العملية هو البحث الرجالي، يعني البحث في سلسلة رواة السند، بمعنى أنني أبحث في الرواة في حياتهم، أقوم بتقييم الرواة وهل يوثقوا بما يخبرون به أو لا، أبحث هل الغاوي ألف ممكن يروي عن الغاوي باء، الغاوي باء يمكن يروي عن الغاوي جيم، وهكذا إلى أن أصل إلى النهاية وأعطي حكما نهائيا للسند. هذا يسموه البحث الرجالي. زين، هذا البحث كم علم يدخل فيه؟ يدخل فيه علم التراجم، تراجم الرواة، يدخل فيه علم القواعد الرجالية، بحث طرق إثبات الوثاقة من عدمها، يدخل فيه علم الطبقات، كل غاو في أي طبقة من الطبقات. فعلى الأقل يدخل فيه ثلاثة علوم، بالإضافة إلى الحكم النهائي الذي ستصدره على هذا الخبر تحتاج إلى علم ماذا؟ الدراية. فعندنا في البحث الرجالي كم علم؟ أربعة علوم. هذه البداية، تسخين، أربعة علوم. زين، بعد البحث الرجالي عندنا البحث المصدري. زين، هذه الرواية ما هو مصدرها؟ في أي كتاب؟ مو بعد رواية جاءتني، لا، أبحث في هذا الكتاب هل هو معتبر أو لا، مثل ما ذكرنا كتاب الكافي مثلا، الرواية في كتاب الكافي، الكتاب معتبر. زين، شنو اعتبار الكتاب؟ اعتبار الكتاب عندنا أولا في إثبات نسبة الكتاب لصاحبه. الآن كتاب الكافي لمن؟ للشيخ كليني، هذه نسبة ثابتة بعد، ما في خلاف. لكن مثلا عندنا رواية في كتاب الاختصاص، هذا كتاب الاختصاص مطبوع أنه للشيخ المفيد، هل نسبته تثبت للشيخ المفيد؟ قسم من العلماء يقول لا، أصلا ما عندنا دليل أن للمفيد كتابا اسمه الاختصاص. زين، ثبت الكتاب لصاحبه، ثابت الآن، تنتهي القضية. لا، زين هذا الكتاب كيف وصل لنا؟ وبذاك الوقت ما في مطابع وتوثيق رسمي، فنبحث في طرق وصول الكتاب لنا. وصل لنا عن طريق إجازات أسانيد، أو الكتاب اشتهر واستغنى بالشهرة عن الإسناد، أو وصل لنا وجادة، يعني وجدنا مخطوط هنا أو هناك. طبعا هنا يختلف معتبر وغير معتبر، هذا اثنين. يكفي؟ لا، هذه النسخة المطبوعة من هذا الكتاب، أي نسخة؟ اللي قبلها هذا الكتاب كيف وصل لنا؟ نبحث في انتساب النسخة لصاحبه، مثل تفسير علي بن إبراهيم مثلنا به أمس، أصل الكتاب ثابت لصاحبه، لكن أن هذه النسخة لعلي بن إبراهيم غير ثابت. عندنا بحث آخر، هذه النسخة المطبوعة أي نسخة؟ وهل المخطوطات الأخرى تطابقها أو يوجد بينها اختلاف؟ هذه دار النشر طبعت هذه النسخة، قد تكون فيها نسخ مختلفة. فعندما نتحدث عن البحث المصدري لابد أن نبحث قضية الفهارس، والفهارس علم، ولا بد أن نبحث في المخطوطات والإجازات. ولذلك مثل السيد السيستاني وغيره يذكر من شروط الاجتهاد أن يكون الإنسان محيطا بعلم ماذا؟ المخطوطات. يعني أنت إذا اعتمدت على الرواية الموجودة في الكافي أو في التهذيب ورجعت للمطبوع دون أن ترجع للمخطوطات، أنت لست بفقيه. فعندنا علم الفهارس في البحث الرجالي، علم الفهارس وعلم المخطوطات، هذا إذا لم نقل أن علم الإجازات أصبح علما مستقلا. كم علم؟ علمين. والبحث السابق كم علم؟ احسب. زين، هل انتهينا هنا؟ يعني إذا تأكدنا من هذه الأمور انتهينا؟ يقول لا، كل هذه الأمور والعلوم تدخل في البحث الصدوري، في تحقيق أصل صدور الخبر. الآن عندنا بحث أعمق وأخطر، أي بحث؟ المضمون، بحث المتن. متن الخبر الآن رواية موجودة فقط نعلق على سندها، لا، البحث المتني أيضا يعتمد على عدة علوم. المتن قد تكون فيه قرائن توثقه، وقد تكون فيه قرائن تسقطه وتضعفه. نجيب أمثلة، على أمثلة بسيطة، مثلا نحتاج في بحث المتن إلى البحث التاريخي. وما العلاقة؟ عندنا حديث في كتاب، ما العلاقة بالتاريخ؟ أنت الآن عندك حديث، هذا الحديث لابد أن يكون منسجما مع المعطيات التاريخية المسلم بها، بحيث إذا لم يكن منسجما معها وتعارض عنها وعارضها، شو يصير؟ تصير مشكلة. يعني مثلا لو أخذنا مثال أبو فاطمة أو الدكتور السيد وجاء حدثنا متزعل سيد يجيب مثال وجاء حدثنا عن حادثة قبل 50 سنة حادثة حصلت له وهو يخبر وأنا فعلت وضربت وقتلت جيد والسيد كم عمره هو وبيقينا تحت 50 سنة هذه إذا ما كان تحت 30 الله العالم هذا الفارق التاريخي يجعلنا نشك في كلامه وإن كان هو ثقتين لذلك أي رواية لابد أن تقيم تقييما تاريخيا أجيب لكم مثال طبعا حتى وإن كانت صحيحة سندا حتى وإن كانت في كتاب معتبر مثلا في كتاب الكافي الجزء الثامن روضة الكافي عندنا رواية ينقلها الشيخ الكليني أن يزيد بن معاوية دخل المدينة يريد الحج هذا بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام بعد 60 وفرض بيعته على الناس ونقل تفاصيل لقاء يزيد بالإمام السجاد للمرة الثانية هذه الرواية وسندها خب جيد بعد مو صحيح لكن هم سند يعني قوي إن صح التعبير قابل للتصحيح يأتي العلامة المجلسي يقول هذه الرواية عليها إشكال وإن كانت في الكافي وإن كان سندها بهذه القوة أي قال يزيد لم يدخل المدينة بعد قتل الحسين ولم يحج أصلا جاب يزيد الحج يزيد مثل ما قال الذهبي حكم 3 سنوات أول سنة قتل الإمام الحسين عليه السلام ثاني سنة استباح المدينة المنورة ثالث سنة ماذا فعل حاصر مكة وقصفها بالمنجنيق فلم يبارك الله في عمره والعجيب الأيام أشوف في تويتر بعض الشخصيات التي من المفروض أنها مثقفة ومحترمة يمجد في يزيد وقائد عربي وإسلامي عظيم غريب يعني واقعا في هالزمن عش رجبا ترى عجبا الذهبي يقول فلم يبارك الله في عمره على هالعمائل السوداء زين العلامة المجلسي قال يزيد لم يدخل المدينة فكيف يمكن أن نقبل بهذه الرواية التي تنص على دخوله للمدينة وذهابه للحج قال الرواية عليه إشكال تاريخ إلا أن نقول أن اسم يزيد محرف المقصود شخص آخر مثلا هو والي يزيد قائد جيش يزيد روايات تنتقد تاريخيا ولذلك ناقد الرواية لابد أن يكون مطلعا على علم التاريخ ومحيطا بالتواريخ ما يمكن أن تقيم نص روائي ما لم تكن مطلعا على التاريخ إذن هذا العلم رقم كم؟ سجل أيضا التاريخ لا يكفي نحتاج إلى نقد جغرافي للمتن إيه تاريخ وجغرافيا حتى لو تريد فيزياء موجود بس ما بطول كيف الروايات الشريفة بعضها تحوي ذكرا لبعض الأماكن تحدد أسماء أماكن بعضها تذكر تنقلات من مكان ألف إلى مكان باء تحدد الزمن زين هذه الأشياء لها وجود في الخارج يمكن التأكد منها كيف مثلا لو جاء ثقة وأخبرك قال أنا خرجت من محافظة القطيف بسيارتي الساعة 8:30 ليلا ووصلت الرياض 9:30 يصدق هذا الخبر؟ زين ما الذي يجعلنا لا نصدقه؟ علمنا بجغرافية المكان قد يأتي شخص لا يعرف جغرافية المنطقة ويصدق أنه يمكن التنقل من نقطة ألف إلى النقطة باء في ساعة لكن أنت لعلمك بجغرافية المكان ستكذب هذا الخبر. نفس الشيء الروايات يمكن التحقق منها جغرافيا. أعطيك مثال، مثلا قضية معروفة أن النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل المدينة في الهجرة خرج الأنصار يستقبلونه بطلع البدر علينا، تعرفون أو لا؟ جاء البعض وقدم نقدا جغرافيا لهذه الرواية، قال أنا لا أقبل هذه الرواية. لماذا؟ قال لأنه الأبيات فيها طلع البدر علينا من ثنية الوداع. ثنية الوداع هي مدخل المدينة من جهة تبوك، يعني شمال المدينة، والنبي جاء من أين؟ من مكة. وهذا لا ينسجم مع ذاك الذي يأتي من مكة إلى المدينة لا يدخل من ثنية وداع. فلذلك لا يمكن قبول أن هذه الأبيات قيلت في دخول النبي للهجرة. نعم يمكن قيلت لما رجع النبي من وين؟ من غزوة تبوك. جاء شخص آخر ناقش هذا الإشكال، قال لا، إذا ننظر إلى جغرافيا المدينة فيها ثنيتين اسمها ثنية الوداع، ثنية شمالية شرقية وثنية جنوبية غربية، والنبي دخل من الثانية لا من الأولى. كيف تتأكد؟ أنت علمك بجغرافيا المكان. ولذلك من يريد نقد الروايات أيضا لا بد أن يكون محيطا بماذا؟ بالجغرافيا. نجيب شيء أخير بعيدا عن كل هذا، عندنا أمر آخر مهم وهو النقد الأدبي للنص. شنو يعني أدبي؟ يعني أن يكون الإنسان مطلعا على روايات وأحاديث أهل البيت بحيث أصبح يميز كما ورد في الروايات لحن كلامهم، أو كما يعبر عنه اليوم في الدراسات الأكاديمية بالنفس الأدبي. معروف لكل شاعر نفس أدبي، لكل أديب نفس أدبي، بحيث الإنسان المختص يستطيع بمجرد قراءة النص أن يقول هذا كلام الأديب ألف أو هذا كلام الأديب باء. عندما يقرأ شعر يعرف هذا أسلوب الشاعر ألف أو الشاعر باء. نفس الشيء أهل البيت عليهم السلام لهم نفس أدبي، والإنسان إذا أصبحت عنده هذه الملكة يستطيع أن يقيم الروايات إثباتا ونفيا. أنا أتيك الآن بمثالين، صلوا على محمد وآل محمد. نأتي للمثال الأول، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله، عالم من كبار علمائنا، يسأل عن دعاء الصباح. هذا دعاء الصباح ليس له سند، سند فلان عن فلان عن فلان غير موجود، فيسأل عنه هذا الدعاء صحيح النسبة لأمير المؤمنين أم لا. شوفوا الجواب، أنا سأنقل لكم نص جوابه. قال لا يخفى على أحد أن لكل طائفة من أرباب الفنون والعلوم، بل لكل أمة، بل لكل بلد أسلوبا خاصا من البيان ولهجة متميزة عن غيرها. فلهجة اليزدي غير لهجة الأصفهاني، ونغمة الأصفهاني غير نغمة الطهراني والخراساني، والكل فارسي إيراني. إحنا لماذا نذهب بعيد؟ في القطيف، كيف أحوالكم؟ وكيف أحوالكم. أي واحد الصفواني؟ ها؟ ثاني. رايح البيت أمي ورايح البيت أمي، هي منطقة واحدة ولعل أسر واحدة، لكن تستطيع أن تميز القائل من طريقة النطق من النغمة. وطبعا جاب أمثلة من بلاد السائل. على كل حال، قال: وللأئمة عليهم السلام أسلوب خاص في الثناء على الله والحمد لله والضراعة له والمسألة منه، يعرف ذلك لمن مارس أحاديثهم وأنس بكلامهم وخاض في بحار أدعيتهم، ومن حصلت له تلك الملكة وذلك الأنس لا يشك في أن هذا الدعاء صادر منهم، وهو أشبه ما يكون بأدعية الأمير مثل دعاء كميل وغيره، فإن لكل إمام لهجة خاصة وأسلوبا خاصا على تقاربها وتشابهها جميعا، وهذا الدعاء في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة والمتانة والقوة مع تمام الرغبة والخضوع والاستعارات العجيبة. طبعا يأتي بأمثلة إلى أن يقول: ونحن كثيرا ما نصحح الأسانيد بالمتون. منصحح المتن بالسند، السند يصحح بالمتن. زين، دعاء الصباح سنده، قال: يا من دل على ذاته بذاته. قال: نفس الدعاء هو دليل على صدوري. شوف هذا. لذلك ورد في قصص بعض العلماء أن بعضهم يعرف الإمام من نص الرواية، مثل السيد عبد الله شبر، عرف عنه هذا الشيء، ارتباطه الوثيق بأحاديث أهل البيت، ومؤخرا السيد عبد الأعلى السبزواري، يقال أن هذه الملكة كانت عنده. فلذلك مع ممارسة أحاديث أهل البيت الإنسان ماذا؟ يستصبح عنده هذه الملكة. إذن إذا أراد الإنسان تقييم أحاديث العترة الطاهرة كم علم يحتاج؟ ها؟ لا، هذه ثلاثة أمثلة جبنا. المجموع الآن على الأقل، المجموع الذي ذكرناه 10 علوم على الأقل، لأنه يدخل فيها علم الكلام، القضايا الفلسفية المنطقية وغيره. فلذلك مسألة تقييم الأحاديث هي مسألة تخصصية، وليس كل إنسان يمكن أن يتصدى لهذا الأمر. ومن هنا هناك ظاهرة خطيرة موجودة عند الجيل الجديد تحديدا، أنه إذا مثلا شخص وضع حديث منسوب للأئمة عليهم السلام و قد يستغرب متنه، مباشرة يقول: هذا كذب، هذا من الوضع، هذه خرافة. لا، هذا غير صحيح. مثلما أن الكذب عن المعصومين ونسبة الكلام غير الصحيح لهم حرام، أيضا تكذيب ما نسب إليهم بلا بينة حرام شرعا، بل ورد في الأحاديث أنه مما يخرج من ولايتهم. خطيرة القضية. أنت رأيت حديثا مستغربا، تعجبت في نقطة من النقاط، لا تستعجل في التكذيب، موجود في الرواية فيكون قد كذب الله على عرشه. لا، اسأل عن المصدر، اسأل عن الشرح، تثبت من الحديث ثم اطلق الحكم. اطلاق الاحكام مباشره هذا حرام، كما ان الكذب على المعصومين هو ايضا حرام. نعم، قل لم يثبت مثلا، لا اعلم له مصدرا، صح، لكن لا تقول هذا ماذا؟ كذب. انتبهوا، قضيه خطيره وذنب أغل كثير يقترفه. طبعا عن حسن نية، ولا ما توقع أحد يريد تكذيب أهل البيت، لا، هذا قضية مهم جدا الانتباه لها. التسرع في التكذيب أمر رسل. على كل حال، المشكلة الأولى هي عدم وجود أدوات البحث العلمي التي تؤهل لهذه العملية عند دعاة أو بعض دعاة التصحيح والتنقيح. الخلل الثاني هي قضية الخلط بين المصادر. البعض لا يميز بين المصادر الموجودة عندنا ويضعها كلها على وزان واحد، بحيث لما يطلق هذه الأحكام يشمل الكل. لا، هذا غير صحيح. الكتب الموجودة الروائية الموجودة عندنا ليست على وزان واحد، وإنما هي على مراتب. أعلى هذه الكتب هي اللي ذكرناها قبل ليلتين، ما هي؟ أو حتى الليلة الماضية، ما هي؟ الأصول 400، هذه تعتبر هي أساس تراث أهل البيت عليهم السلام. طبعا هذه لم تصلنا، لماذا؟ لأنه كما أشرنا الأمس أنها فرغت في الكتب والموسوعات التي عرفت فيما بعد بالكتب الأربعة وما في مستوى الكتب الأربعة: الكافي للشيخ الكليني، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، شنو بعد؟ تهذيب الأحكام والاستبصار. فأصبحت هذه الكتب هي تفريغ للأصول 400 وما بمستواها، يعني الكتب التي هي في هذه الطبقة. هذه الكتب هي المصادر الأساسية. عندنا مصادر فيما بعد متأخرة، طبعا الكتب 400 مؤلفوها هم المشايخ 3 أو المحمدون 3، محمد بن يعقوب الكليني ومن؟ محمد بن الحسن الطوسي ومحمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي. عندنا مصادر متأخرة أيضا مؤلفوها المحمدون 3 لكن المتأخرين، اللي هي بحار الأنوار للمجلسي، وسائل الشيعة وغيره. هذه الكتب المتأخرة هي كانت بمثابة أرشفة لتراث أهل البيت عليهم السلام. يعني بحار الأنوار، هل العلامة المجلسي كتبه ليكون مرجعا للشيعة في الفقه وللعقائد والأخلاق؟ لا، لم يكن هذا غرض المجلسي. ما هو غرضه؟ العلامة المجلسي أسس ما نعبر عنه اليوم بمؤسسة حفظ التراث أو مؤسسة أرشيف. الغرض منها أرشفة تراث أهل البيت. لماذا؟ لحفظه من الضياع، لأنه عندنا كتب ضاعت مثل الأصول 400، بقي منها ما هو موجود في الكتب 4. العلامة المجلسي خوفا أن تضيع كتب أخرى ونفتقدها مع الزمن، قام بجمع كل الأحاديث الموجودة في كل الكتب التي وصلت إليه لكي يحفظ. فغرضه لم يكن إثبات بعض الأحاديث ونفيها وهذا صحيح وهذا ضعيف، لا، غرضه جمع الوثائق مثل اليوم أرشيف. هذه الوثيقة لك أو عليك، تثبت براءتك أو تدينك، ماذا تفعل؟ تجمعها في مكان واحد. العلامة المجلسي هذا كان دوره. أنت الآن تأتي بعنوان ناقد للتراث، مصحح للتراث، وتقول لا بد من تنقيح بحار الأنوار وتصحيحه، هذا غير صحيح. بحار الأنوار لم يكتب لأجل أن يكون كتابا صحيحا، غرض المؤلف هو ماذا؟ الجمع. يعني مثل أنا أوفر لك هذا المكان أملأه بالكتب وأعطيك أنت أيها الباحث هذا المكان أنت ابحث. أنا لا أقول لك هذا الكتاب جيد وهذا سيء، لا، أنا لي توفير علي ماذا أن أوفر لك المكان والمادة العلمية، البحث عليك. نفس الشيء العلامة المجلسي غرضه أولا وبالذات هو حفظ هذا التراث. لذلك من الخطأ التعامل مع بحار الأنوار بعيدا عن هذا الغرض. نعم العلامة المجلسي في مرحلة ثانية بدأ يعلق على الأحاديث، علق على قسم كبير وتوفي رحمة الله عليه، ثم بعض تلاميذه أكمل بعض هذه التعليقات. فلا ننظر إلى البحار على أنه كتاب كتب ليكون مصدرا، مثل مثلا كتاب الكليني أو كتاب الشيخ الصدوق، أنه كل ما وضعته في هذا الكتاب أفتي به وهو حجة بيني وبين ربي. لا فرق. هنا مهم جدا الإنسان قبل أن يقرأ أي كتاب يعرف ماذا يريد من هذا الكتاب. فلذلك المشكلة هي طريقة التعامل مع الكتب ووضعها في ميزان واحد. نأتي إلى الخلل الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الأخيرة هي عدم التمييز والتفريق بين الحديث الضعيف والحديث المكذوب الموضوع. احنا دائما إذا ضعيف يعني كذب، لا فرق. ماذا يعني حديث ضعيف؟ ضعيف يعني حديث لم تجتمع فيه شرائط الحجية، الشروط التي وضعناها للحكم بأن هذا الحديث حجة وأنه يوثق بصدوره عن المعصومين عليهم السلام لم تجتمع فيه. ولكن هل هو محتمل الصدور أو لا؟ محتمل أو لا؟ الاحتمال وارد، احتمال أنه صادر وارد هذا الاحتمال. غاية ما في الأمر أن الموازين التي وضعناها هذا الحديث لم يبلغ، لكن هل احتمال أن الإمام قال هذا الكلام؟ هي محتمل، نعم بحسب موازيننا. لا، الحديث المكذوب لا هو الحديث الموضوع الذي لا يحتمل أصلا أن الإمام قاله، يعني الذي نقطع ونجزم بأن الإمام لم يقل. هذا الفرق بين الضعيف والموضوع. الموضوع نقطع بذلك، الضعيف لا نقطع بذلك، تبقى احتمالية الصدور موجودة وقابلة. زين، شنو فائدة هذا التفريق؟ فيه فائدة؟ نعم فيه فائدة. الفائدة أن الحديث الضعيف قد يستفاد منه. حديث الضعيف مو نكره، لا، كيف؟ احنا قلنا أنه محتمل الصدور، فلنأخذ أقل نسبة احتمالية، كام؟ 1%، احتمالية صدوره 1%. زين، لو وجدنا حديث ضعيف آخر عن الإمام بنفس المضمون واحتمالية صدوره 5%، كم تصير احتمالية صدور هذا المضمون من الإمام؟ 6%. جاء حديث آخر 5% أخرى ضعيف، واجتمعت عندنا مجموعة أحاديث ضعيفة كلها فيها نسب مئوية 5-16. كلما أضفت حديثا ترتفع احتمالية نسبة احتمالية الصدور إلى أن تبلغ ماذا؟ الموازين التي نحن عيناها، بل إذا اجتمعت الأحاديث الضعيفة قد تصل بنا إلى القطع والجزم بصدور هذا الأمر من الإمام عليه السلام، وهو ما نسميه بالحديث المتواتر. مثل الصباح جاك واحد كذاب، كذبه أكثر من صدقه، قال لك حصل الحادث الفلاني في المكان الفلاني، بتقول هذا كذاب، لكن احتمالية أنه صدق موجودة. جاء كذاب ثاني ما يعرف ذاك الكذاب الأول، خب مو لازم كل الكذابين يعرفوا بعض، وأخبرك بنفس القضية، إيش بيصير؟ لا تبدأ تقول. ورحت مثلا للعمل وقابلت كذاب ثالث، بعد الدنيا مليانة كذابين، وأخبرك بنفس الموضوع، تصدق أو لا؟ احتمالية أنك تصدق، خصوصا إذا لم تكن بينهم معرفة، ولا يوجد احتمالية أنهم تواطؤوا على الكذب، تصدق. الحديث الضعيف لوجود هذه الاحتمالية فيه قد يجتمع مع مجموعة أحاديث ضعاف أخرى ويشكل لنا كتلة واحدة تجعلنا نصدق به، بل نجزم بصدقه، بخلاف الموضوع. الموضوع لا قيمة له لأنه مكذوب، بل تحرم روايته أصلا. إذن الضعيف له قيمة. أيضا الضعيف قد يفسر لنا أحاديث صحيحة. مثلا عندنا حديث نحن بنو هاشم وشيعتنا العرب وغي وباقي الناس إما أعراب أو أعلاج. شنو يعني؟ بس الشيعة عرب؟ هذا هناك شيعة ليسوا بعرب، عجم، وهناك من غير الشيعة ماذا؟ عرب. قب غريب الحديث، لكن يأتي خبر آخر ويفسر، يقول شيعتنا أعرب عن ولايتنا. ماذا يعني أعرب؟ أي أظهروه. هذا حديث ضعيف لكن ألفتنا لمعنى قد لا نلتفت إليه إلا بهذا الحديث. لذلك هنا تكمن قيمة الحديث الضعيف، ففيه فائدة رغم كونه ضعيفا. زين، نأتي للموضوع، له فائدة؟ لا، ليس له فائدة. يأتي هذا المصحح أو المنقح، لماذا لا تزيلونه من الكتب على فرض وجوده؟ هذا غير صحيح، هذا تحريف للكتب، لأننا نعتقد أن هذا الحديث موضوع نقوم بإزالته من الكتاب، هذا تحريف، هذه خيانة علمية، هذه خيانة لجهد هذا المؤلف وخيانة للأمانة العلمية. التنقيح لا يعني تحريف الكتب. بعضهم أسمع، لماذا لا تزيل هذه الأحاديث من الكافي ومن التدريش؟ نحرف يعني على هذا؟ لا تلوم الطرف الآخر عندما يزيل أحاديث بحسب نظرهم موضوع مكتوب. لا، نعم، تريد أن تنقح تصحح، اكتب لك كتابا آخر، لكن التصحيح والتنقيح لا يعني التلاعب بالكتب الأصلية. خطأ هذا. بعض الشباب يقول لماذا علماؤنا يغضون بوجود هذه الأحاديث؟ هذه جهود علماء سابقين لا نستطيع تحريفها. من يريد التنقيح يكتب كتاب جديد، مثل ما حصل، أكثر من شخص كتب كتابا ووضع فيه الأحاديث الصحيحة بحسب نظره. جيد، التصحيح ليس تحريفا. فلذلك إذا نجمع هذه الأمور الثلاثة تفهم لماذا نرفض في كثير من الأحيان بعض دعوات، بل كثيرا من دعوات التصحيح والتنقيح. وأعيد وأكرر، عملية التصحيح والتنقيح في الحوزة العلمية وفي المراكز العلمية مستمرة على قدم وساق. هذا نهاية كلامنا في هذه الليلة وفي هذا الموسم. فقط أريد أن أختم بكلمة شكر. الكلمة الأولى لأصحاب هذا المجلس وأصحاب المجالس في القطيف عموما، واقعا أثبتوا أنهم كانوا على التحدي، يعني في حجم هذا التحدي الذي كان موجودا ومطروحا، وأثبتوا أنهم أناس يعتمد عليهم وأنهم مصدر فخر ورفعة رأس. يعني حتى الأطباء الذين كانوا متخوفين من الموسم أنه لا يمكن ضبط الناس، اعترفوا أن أصحاب المجالس كانوا عند كلمتهم، استطاعوا المحافظة على الإجراءات الصحية الاحترازية، ولله الحمد لعله لم تسجل مخالفات واضحة. فشكرا لكم وهنيئا لنا بأمثالكم. يعني في السابق عندما صارت قضية الإرهاب كانوا في حجم التحدي، واليوم للمرة الثانية يثبتون أنهم في حجم هذا التحدي. هذه كلمة الشكر الأولى. كلمة الشكر الثانية لكل من ساعد في إحياء هذا الموسم من المتطوعين، من الأطباء، الجهات الرسمية الأمنية، كل من ساعد ودفع نحو إحياء هذا الموسم وإقامة الشعائر الحسينية في ظل هذه الجائحة التي رأينا أنها أوقفت كل العالم ولم توقف مجالس أبي عبد الله الحسين. والشكر الأخير الذي أنا مدين به وكل الخطباء بل كل الناس إلى الجمهور الكريم، عشاق الإمام الحسين عليه السلام، أحباء الإمام الحسين، الذين بالفعل كانوا عند كلمتهم وعند هذا التحدي، أولا بحضورهم بأعداد ضخمة كبيرة كما رأينا ورأى الجميع، وثانيا بحسن تعاونهم وتعاملهم مع الكوادر ومع كل الجهات المنظمة. واقعا أنتم ترفعون الرأس ويحق لنا أن نفتخر بكم في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارة أبي عبد الله الحسين، وفي الآخرة شفاعته بحق محمد وآل محمد. لكن إذا زرنا الحسين وزرتم الحسين تذكروا هذه القضية، أن الحسين بقي 3 أيام بلا غسل ولا مو تذهب إلى كربلاء وتنسى هذا الشيء، ما غسلوه ولا لفوه في كفنه. 3 أيام الحسين من يوم عاشوراء إلى يوم 13 وهو على رمضاء كربلاء بلا غسل ولا كفن. عجيب شي يقول ذاك الشاعر، لا راح الفتى المعزوز سيغ زلزاله، هذا يحضر لا كفن وذاك يجيب شياله، يبس حسين ابو اليمه يدوس الشمر بنعاله. يبقي الحسين 3 أيام، حتى بنو أسدها كانوا يأتون وينظرون لكن لا يحركون ساكنها. جاءوا يوم 13 من المحرم بعد أن انصرف كل جيش ابن سعد، فوجدوا القتلى مجزرين مقطعين، لما رأوا ذلك المشهد نادوا حسينا.
والله رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، وشفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة. عجيب عجيب جسد المولى, اش حالها اوصفوا لنا حال المولى. قال ووصال كلهم قطع وتسطع انوارا, مقطوع حتى خنصرا من جف اليمين. بعد شلون حلق؟ قالوا بالشمس مرمي على الثرى عريان مسلوب, وقلب العدو من شوفته ينفت ويذوب, مطعون بضلاعه وقلبه بسهم مصيوب. يما رضيعه ونضين هذه جثة حسين, يما ولد مثل البدر جسمه يتلالى, وكثر الطعن والضرب ما غير جماله, ما تنحص جروحه مقنطر على شماله. الله يساعد قلب هالفقدتها الاثنين. بعد شفتوا يا بنو اسد؟ قالوا شفنا شباب على الثرى جفوفه خضيبه, عريس جنة وزفت الذبحة قريبة. الله يعين الفقدة وراحت غريبة, ما ظنت بين الذبح والعرس يوم. جثة بلي راس ويا جملة أبطال, كلهم عرايا مجزرين اليوث وشبال, شبان وكهول وبعد وياهم أطفال, بسهام مذبوحة عظمها فجعت البئر. بعد شفت قالوا وفتت مرايرنا بطل يم الشريعة, اسمع مصروع لكن ذبحته والله فجيعة, حتى من الزندان شفينا قطيعة قطيعة. صاحب علم جنة وسلالتها شميل, من شوفة تلوح الفراسة وشدة الباس, زنودة بلي جفوف والجثة بلا راياس, ونظن عليه الفارس المشهور عباس, قطعوا على جود العداش ما لأولي. يقول بنو أسد جئنا إلى كربلاء, ننظر إلى الأجساد نريد دفنها, فعلتنا الحيرة كيف ندفن أجسادا بلا رؤوس. تقول الرواية وإذا بفارس طلع عليهم من ناحية الكوفة, على متن جواده وقد ضيق لثامه, فلما رأوه انكشفوا عن تلك الجثث زواكي. أقبل ونزل عن جواده, صار منحنيا كهيئة الراكع, حتى أتى ورمى بنفسه على جسد الحسين. يقول جعل يشمه تارة يقبله أخرى, وقد بل لثامه من دموع عينه, ثم رفع رأسه ونظر إلى بني أسد, ما وقوفكم حول هذه الجثث؟ قالوا أتينا للتفرج عليها. التفت إليهم المولى, ما كان هذا قصدكم؟ قالوا نعم يا أخ العرب, الآن نطلعك على ما في ضمائرنا, أتينا لندفن جسد الحسين, ولكن علتنا الحيرة كيف ندفن أجسادا بلا رؤوس. تقول الرواية فخط لنا خطا في الأرض, وقال نحفرها هنا ففعلنا وضعنا فيها 17 جثة ثم خط لنا خطا آخر وقال احفروها هنا ففعلنا ووضعنا فيها باقي الجثث واستثنى جثة واحدة أمرنا أن نشق لها ضريحا مما يلي الرأس الشريف ففعلنا وقال لهم أما الحفيرة الأولى ففيها أهل بيته وأما الثانية ففيها أصحابه وأما القبر المنفرد مما يلي الرأس الشريف فهو حامل راية الحسين حبيب بن مظاهر ثم أقبل لنعينه على جسد الحسين وإذا به يقول لنا بخضوع وخشوع أنا أكفيكم أمرا يقول استغربنا من جوابه يا أخ العرب كيف تكفينا أمرا وكلنا اجتهدنا على أن نحرك عضوا من أعضائه فلم نقدر عليه يقول بكى بكاء شديدا وقال إن معي من يعينني عليه ثم جثى على الأرض بسط كفيه تحت ظهره الشريف وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن كان كلما رفع جسده من جانب تناثر من جانب آخر فنادى في القام علي بحصيرة يقول ناولوه الحصيرة جمع فيها أعضاء الحسين المقطعة رحم الله من نادى وحسينا والله حين ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحاله ابدال الجفن والتابوت لف الضاريه وشاله الجسد المطشر يا ويلي وجمع وصاله عجب من نزل بقبره قلبه من شطر نص لو قلنا الجسد لما اسمع وجاب الخنصر المقطوع والجفان خلاها بقبره والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على الرماح يقول بنو أسد رأينا يا معذرة معذرة هذا الوصف ها مؤلم رأيناه قد وضع خده على نحره الشريف وهو يبكي يريد يتوادع ويا والده وهو يقول طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة أما الحزن فسرمد وأما الليل فمسغد حتى يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت مقيم بها يقول أنا اللي صار بيها وما جرب ناس أنا شفتك جسد بالخيل والله أنا اللي صار بي وما جرب هاي ليلتك ليلتك آخر ليلة يلا. أنا اللي صار بي وما جرب بناس بناس أنا شفتك جسوس بعد سيدي يا زين العابد قال وتالي الوقت نزلتك اي والله تالي الوقت نزلتك بلا يقول تقول بعض الروايات أن زين العابدين لما دفن والده الحسين سمع صوتا يخرج من نحر ولدي علي والسن رضي على صدري أبوي أبوي الطفل خلى على صدري وبرفج حط نحر على نحري لا يلك مجرح يا ذخري والله تدري أبوي بقلبي تدري. يقول بنو أسد التفت إلينا قال انظروا هل بقي أحد؟ قالوا نعم يا أخ العرب بقي بطل مطروح حول المسلات كلما حملنا جانبا منه سقط الآخر لكثرة ضرب السيوف والسهام. قال لهم امضوا بنا إليه. يقول بنو أسد مضينا فلما رآه انكب عليه يقبله أعم أبا الفاض على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم يقل لي يا عم خلاف عينك يسرت نعدك ما تنهاض تشهر سيفك الفتاك هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا ذخر زين أبو كلثوم. دفن زين العابدين الأجساد عرف بنو أسد بالقبور قبرا قبرا وأخبرهم وأمرهم أن يعلموا الناس ويعرفوهم قبر الحسين وأصحابه ثم قال وأما أنا فإمامكم علي بن الحسين انكبوا عليه يقبلون يديه ورجليه عظم الله لك الأجر. رجع الإمام إلى الكوفة غاب عن أبصارهم. لما وصل إلى الكوفة وإذا بعمته زينب تنتظر استقبلته افتقدت وجوده. عم علي أين كنت؟ قال عم زينب مضيت لدفن والدي الغريب. أبوي ثلاثة أيام ظلها مضيت لدفنه مضيت لدفن والدي الغريب. لكن زينب من سمعت اسم الحسين ها شنو أول سؤال تبادر لذهنها؟ قالت بالله ردنشدك ما شربت يا دفاك بالله ردنشدك ماي شربت يا دفان يا دفان بخيت قلبه لو دفنت حسين عطشان بالله يا دفان الأحبة رد علي عطشان أخي لو شرب قطرة أمي يا حين الدفنت كان رشيتي البنية بل جترد روحا تراه ما تعطش والله يا حفار القبر وسع باب قبره وسغم لبقلبه من تجر برات جره والله من تنزله ابن هذا ترى مكسور صدره 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 ظل بالمعركة تلعب عليه الخيل ميدان بيت الدعاء بالله يا حفار القبر وسع مجانه بهداي عن راس القلب دشلاع الزانة وقل لأخيتك شبعت مذلة يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك إلهي بالحسين الوجيه قبل بعد ما تطلعوا قبل ما تمسحوا دموعكم من أعينكم خلونا ندعو للمرضى نقرأ الآية ثلاث مرات ندعو للمرضى بالشفاء جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من أوصونا بالدعاء لهم من العم أبو عارف قريش وأيضا محمد عون أبو فراس وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات والمنظورين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم اشف المرضى سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء يا رب العالمين إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله ارفع وادفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين وفقنا لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم ووسعِ اللهم في أرزاقهم وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتاهم وموتى المؤسسين ومن مات على ولاية المولى أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.